بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهج مقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس مذاكرة متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول. توقفنا عند المبين، قال: ويقابل المجمل المبين، وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. قال: والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان. هنا يتكلم على مسألة البيان والتبيين. البيان في اللغة هو المظهر، هو المظهر الموضح للشيء. والبيان قد يطلق عند الفقهاء بمعنى تقرير، التقرير الشرعي. أحيانا يقولون بيان المسألة، أي التقرير الشرعي للمسألة. والمعنى الثاني هو توضيح لفظ آخر أو دليل آخر، وهذا المعنى المقصود هنا، توضيح دليل آخر. وهذا مضى معنا لما تأتينا آية وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، تأتي تضاعيف كثيرة وأحاديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأفعال في بيان هذه الصلاة. فهذا الدليل وأقيم الصلاة يبين بدليل آخر، يبين بدليل آخر. فإذن بيان لفظ بلفظ آخر أو دليل بدليل آخر، مثل وأقيم الصلاة وآت الزكاة وغيرها. قال: والمخرج هو المبين، يعني أحيانا يكون الدليل فيه إشكال وعدم وضوح، فالدليل الآخر الذي يبينه يسمى المبين، يسمى المبين، دليل المبين. يعني لما نأتي إلى حديث الآية وأقيموا الصلاة، ونأتي إلى حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مبين، هذا مبين للآية وأقيموا الصلاة. وقد يسمى الدليل بيانا، يعني يقول هذا من إطلاقات البيان. يقول أحيانا الدليل نفسه يطلق عليه بيان، مثل ما أسلفنا في البداية، يقولون بيان هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يطلق البيان كما قال على الإخراج، على الإخراج، يعني الإخراج من حيز الغموض إلى حيز التجلي والوضوح. فهنا قال البيان إذن له إطلاقين: إما يطلق على عملية التوضيح والتبيين، تبيين دليل غامض غير واضح بدليل آخر، أو نفس الدليل يسمى بيان. قال: ويختص بالمجمل، يعني الكلام لفظة البيان والتبيين إنما يتعلق بالأدلة المجملة، بالأدلة المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، الأدلة التي تحتاج إلى التفصيل. وهذا واضح، لأن لو دليل واضح ما يحتاج إلى بيان، لكن لو دليل مجمل يحتاج إلى ماذا؟ تفصيل. مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا إجمال، دليل مجمل صحيح، من أين نقطع يد السارق، كم إذا سرق نقطع، هنا يحتاج إلى بيان. فيقول هنا مسألة البيان المبين إنما يتعلق بالمجملات، يعني الأدلة المجملة. قال: وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، ليس بشرط، يعني أحيانا المكلف لا يكون لديه علم بهذا الخطاب، ثم يتبين له بعد ذلك، وعدم علمه هذا لا يضره وليس بشرط. يعني مثلا قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية في المواريث، في أحكام المواريث، وهي عامة تشمل الأنبياء وغير الأنبياء. فجاء عن العباس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراثه، عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعباس رضي الله عنه لم يكن يعلم بالبيان هنا، وليس شرطا عليه أن يعلمه، إلى أن بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه ماذا؟ صدقة. فالمكلف قد لا يتبين له مع وجود الإجمال حتى يأتيه البيان. قال: ويكون، وهذا مضى معنا في القواعد الأصولية، أن البيان يكون بالقول والفعل والإشارة، فذكر هنا قال: ويكون بالكلام، أحيانا البيان يكون بتوضيح النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصحابة لما استفسروا عن الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأشكل على الصحابة ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالشرك، فسر الظلم هنا بالشرك، فهذا البيان بالكلام، أو كما قلنا في القواعد بيان القولي، البيان القولي، وبالكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مقادير الزكاة كتابة، كما في بعض الكتب التي بين فيها قسمة التركات وبعض الديات كما في صحيح البخاري وغيره. والإشارة أحيانا يكون البيان بالإشارة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الشهر، قال: الشهر هكذا، وأشار بيده. قال: وبالفعل، والبيان بالفعل كثير جدا، البيان بالفعل كثير، مثل بيان مناسك الحج: خذوا عني مناسككم، مع تفصيل البيان في حديث جابر. وبالتقرير يكون البيان بالتقرير، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أمر معين. قال: وبكل مقيد شرعي، يعني بأي مقيد من المقيدات الشرعية قد يحصل البيان بما سبق ذكره. قال: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وهذا مضى معنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فأما إليها، هذه مسألة ثانية، قلنا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذا ماذا؟ جائز على الصحيح. قال: فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، وهو الراجح، ومثلنا له بقضية الحج، أن فرضية الحج كان مبكر، وتأخر أداء النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مناسك الحج، يعني أول ما فرض الحج هل بين النبي صلى الله عليه وسلم المناسك؟ لا، وإنما تأخر البيان. فهنا التأخير إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. قال: ومنعه أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، والتميمي أيضا من الحنابلة، والظاهرية والمعتزلة. ثم انتقل إلى العام والخاص من الدلالات، والعام والخاص من الحقيقة من الدلالات المهمة في الأصول، العام والخاص والمطلق والمقيد، لأنه يرد كثير على النصوص. وإحنا إن شاء الله إذا خلصنا الدلالات قبل أن ندخل في الأدلة سيكون لدينا إن شاء الله تطبيق على الأحاديث، تطبيق على الأحاديث. سوف يعني نحضر لكم بعض الأحاديث حتى نطبق عليها الدلالات، أنتم تنظرون تحددون هذا النص هل هو مطلق هل هو عام، فيه مفهوم فيه منطوق فيه إجمال، لأن هذا هو الأهم في علم الأصول، أن يعرف الإنسان كيف ينزل هذه القواعد التي الآن ندرسها وهذه المعارف النظرية على الجوانب التطبيقية. فإذا اعتدت عليها خلاص تبدأ عندك ملكة الاستدلال تنمو شيئا فشيئا، أما إذا كانت مجرد معلومات، يعني علم الأصول هذه طبيعته، إذا كانت مجرد معارف مع الأيام خلاص تزول عندك وتذهب، لكن إذا بدأت تطبق كل حديث يمر عليك تبدأ تنظر، كل كلمة تحللها تقول هذا عام لأن دخل الألف واللام، وهذا عام لأن الشرط، وهذا خاص لأن أخرج أحد قيود العام، وتمشي فيه تبدأ تطبق، لما تطبق تكون الفائدة كبيرة جدا من علم الأصول. قال باب العام. العام طبعا اسم فاعل من عمة أي شاملة، فيكون معنى العام أي الشامل لأن فيه معنى الشمول. ثم ذكر تعريفين في الاصطلاح للعام. قال باب العام: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقة فعام. وهذا يعني أقرب إلى المعنى اللغوي من الاصطلاح. قال هو ما دل على مفهومات كثيرة، ما دل على مفهومات كثيرة، يعني لما تقول تصدق على الفقراء هذا فيه ماذا؟ إطلاق وعموم وشمول، أنك تتصدق من غير قيد ولا تعين على الفقراء ولا تزال تتصدق. هل يشمل نوع من أنواع الفقراء؟ ما يشمل، لأن فيه ماذا؟ إطلاق، فيه إطلاق الفقراء، ولذلك قال هنا مطلقا، لا يقصد مطلقا الاصطلاح الأصولي، لا يقصد هنا مطلقا يعني عكس المعين، عكس المعين. ليش ذكر مطلقا؟ حتى يخرج الخاص، حتى يخرج الخاص. لأن لو عين أخرج هذا الإطلاق، لو قال تصدق على الفقراء الموجودين صار ماذا؟ تخصيص، تخصيص، لأن خصصهم بالموجودين. قال فعام. قال وقد حده قوم، هذا التعريف الثاني، بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. وإحنا مر معانا في الورقات، ولكن أضفنا قيد بوضع واحد بلا حصر، يعني نضيف إلى هذا التعريف اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر، لأن ذكرنا أن هذا التعريف هو أفضل التعريف. فلما نقول اللفظ، لأن ذكرنا أن العموم من عوارض ماذا؟ الألفاظ وليس المعاني كما سوف يأتي. أيضا قوله المستغرق يعني غير منحصر غير منحصر، فهذا يخرج المطلق، يخرج المطلق لأن المطلق منحصر. أيضا بوضع واحد، بوضع واحد طبعا هذا قيد لإخراج المشترك اللفظي، لإخراج المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي عدة ألفاظ ليس وضع واحد، ليس وضع واحد. يعني نحن لما نقول هنا الفقراء هذا يشمل عدة أشخاص بوضع ماذا؟ واحد، بخلاف المشترك اللفظي هي عدة أوضاع، يعني كل واحدة يطلق عليها عين وعين وعين وعين، الماء الجارية عين، وما يبصر به الإنسان الحاسة عين، والمال عين، فهذه عدة أوضاع ليس وضع واحد. لكن هنا لما نقول الطلاب هذا أصبح ماذا؟ وضع واحد. فهنا هذا القيد بوضع واحد لنخرج المشترك اللفظي. وأيضا ذكرنا القيد بلا حصر، بلا حصر لإخراج الأعداد، لإخراج الأعداد، لأن الأعداد أيضا فيها أفراد لكن أفراد ماذا؟ محصورة. يعني لما نقول أكرم 1000 طالب مثلا، هنا 1000 في عدد صح؟ 1000 طالب، لكن هل هو مطلق مستغرق ولا محصور؟ محصور، 100 1500، لكن نحن في العموم هنا لا يوجد لدينا ماذا؟ حصر، لأن لو حصرنا خلاص سيكون أقرب إلى الإطلاق وإلى التخصيص. قال وهو من عوارض الألفاظ، يعني ذكرنا أن العوارض يعني الصفات، من صفات الألفاظ، يعني فقط في باب الألفاظ نقول هذا عام هذا خاص، ما نأتي إلى المعاني نقول هذا معنى عام هذا معنى خاص، لا، فقط في الألفاظ. قال فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، يعني استخدام العموم الخصوص حقيقة في الألفاظ، يعني أصلا يطلق في الألفاظ، وقد يستخدم في غيرها من باب المجاز لا الحقيقة. قال وأصله الاستيعاب والاتساع، هذا في جانب اللغة، في جانب اللغة يقول يعني في اللغة العموم على ماذا يدل؟ على الاستيعاب، يعني استيعاب أكبر عدد من الأفراد، وهذه يعني قضية الاستيعاب والاتساع تساوي كلمة الاستغراق، نفس المعنى أنها تستغرق أفراد بلا حد. قال وألفاظه 5، ألفاظه 5، طبعا نحن ذكرنا أن ألفاظه كثيرة جدا، وكل عالم في متن يذكر المناسب، يعني تجد في بعض المتون وألفاظه 10، بعضهم يقول وألفاظه 20، وهكذا على تفاوت، فألفاظ العموم كثيرة جدا، لكن كل متن يذكر المناسب في تأليفه، فهنا ذكر 5. وطبعا هنا قلد ابن قدامة في كتابه، لأن ابن قدامة قال وألفاظه 5 وهو مشى عليه على المتن. قال وألفاظه 5: الاسم المحلى بالألف واللام، هذا الأول، الاسم المحلى بالألف واللام، نحن ذكرنا أن دخول الألف واللام يفيد ماذا؟ العموم. السارق، دخول الألف واللام يفيد ماذا؟ العموم. المسلمون يفيد ماذا؟ العموم. حتى لو دخل على ماذا؟ المفرد، حتى لو دخل على المفرد الرجل أو غيره، أو على الجنس، نحن ذكرنا المحلى بالألف واللام أنواع كثيرة، فعموم الألف واللام تفيد الاستغراق، طبعا بشرط أن لا تكون عهدية يعني، وإنما الاستغراقية التي تفيد العموم. الثاني قال والمضاف إلى معرفة كعبد زيد. نحن ذكرنا أن دائما الإضافة تفيد العموم، سواء أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نكرة، فالإضافة فيه معنى العموم، مثل قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، فنعمة هنا نكرة لكنها أضيفت إلى الله فدلت على العموم بدليل تتمة الآية. ما هي التتمة؟ أيوة لا تحصوها. فهنا أتى بصيغة ماذا؟ الجمع لإفادة العموم. الثالث قال وأدوات الشرط، يعني يقصد أسماء الشرط، كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي فيهما، أي في العاقل وفي غير العاقل. وهذه يعني مثلنا لها من يعمل سوءا يجزى به، وغير من الأمثلة، أيما الأجلين، أيما امرأة، غيرها، كل أسماء الشرط تفيد العموم. العموم في الإضافة، عبد زيد أضاف العبد إلى زيد فيدخل فيه كل عبيد زيد. قال وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان، فأينما تولوا فثم وجه الله. متى في الزمان، متى تسافر أسافر، هذه كلها شرطيات، يعني الأساليب شرطية. ونحن ذكرنا حتى الشرطية حتى الاستفهامية فيها معاني العموم مع التقييد يعني في بعضها. ثم قال الرابع وكل وجميع، وكل وجميع هذه التي الألفاظ التي تفيد العموم، مثلها كافة وقاطبة، نفس كل وجميع. والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار. نحن عرفنا أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الاستنكاري أو سياق الشرط تفيد العموم. فهنا لا رجل في الدار، رجل نكرة في سياق النفي لا، فتفيد العموم. ثم قال قال البستي، البستي إذا أطلق أريد به الخطابي، أريد به الخطابي، لكن الله أعلم هل يريد هنا الخطابي أو غيره، لأن الخطابي يستخدم في الحديث أكثر من الأصول، وآراء الأصولية قليلة. يعني قال الكامل في العموم، يعني الأكمل في صيغ العموم الجمع، لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. يعني هنا يتكلم على قضية ماذا؟ دخول الألف واللام. يقول إذا دخلت الألف واللام على الجمع فهذا أكمل في معنى العموم. لماذا؟ لأنه يفيد المعنى في الدلالة والمعنى وفي الصورة والهيئة، لأن أصلا فيه جمع إن المسلمين والمسلمات، فيقول هذا فيه جمع. لكن دخول الألف واللام على المفرد الرجل صح، هذا يفيد العموم باعتبار الدلالة، لكن صورته صورة ماذا؟ مفرد صح، ليس في صورة الجمع. فهو يقول أن صورة العموم في دخول الألف واللام على صيغ الجموع أقوى من صيغ ماذا؟ الإفراد. قال: وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام. هنا يذكر أقوال ضعيفة تخالف قول الجمهور، يعني يقول بعض العلماء قال ليس من صيغ العموم دخول الألف واللام، وهذا ضعيف لأن خلاف قول جماهير علماء اللغة. جماهير علماء اللغة يقولون دخول الألف واللام يفيد العموم. قال: وقوم، يعني أنكر قوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة، يعني بعضهم كذلك قال إن دخول الألف واللام في الواحد في المفرد لا يفيد العموم، لأنهم يرون أن العموم خاص بماذا؟ بالجمع. وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة، أو يسمون من المظهرة أو من الاستغراقية. طبعا هذه كلها أقوال ضعيفة، يعني قول من ينكر أن الألف واللام تفيد العموم، وأيضا قول من يقول أن الألف واللام في المفرد لا تفيد العموم قول ضعيف، لأن نحن ذكرنا أن الألف واللام سواء دخلت على المفرد أو الجمع أو الجنس تفيد ماذا؟ العموم في الصيغ الثلاث. وأيضا قول من قال أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم، هذا قول باطل جدا وله لوازم فاسدة، يعني مثلا لا إله إلا الله أو ما من إله إلا الله فيه صيغة ماذا؟ العموم، صحيح؟ نكرة، إله نكرة في سياق النفي فيفيد نفي سائر الآلهة، لو قلنا بهذا القول مؤداه ماذا؟ عدم الاستغراق في نفي جميع ماذا؟ الآلهة وغيرها في النصوص، فلا يسلم لهم هذا، وخاصة أن فهم الصحابة كان لمثل هذه الصور على العموم، فلا يلتفت إلى هذه الأقوال الضعيفة، لأن أصلا الصحابة فهموا هذه المعاني. ثم قال: وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. هذه مسألة خلافية في جمع التكسير وجمع السلامة، يعني ما هو أقل الجمع؟ قولان مشهوران، قول الجمهور أن أقل الجمع ثلاثة، أن أقل الجمع ثلاثة وهو الراجح، وهذا هو المضطرد عند علماء اللغة. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين صيغة التثنية وصيغة ماذا؟ الجمع. صيغة التثنية وصيغة الجمع، يعني ما يقولون رجال اثنان أبدا، ما يستخدمون هذه الصيغة، فيستخدمون للجمع صيغة وللتثنية صيغتها. وأيضا استدلوا بالأصل الشرعي، قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، قال هذا يفيد على أصل هذا المعنى. والقول الثاني الذي أشار إليه قول أبو الخطاب أو قول عن بعض أصحاب مالك وابن داود أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، وهؤلاء طبعا استدلوا أيضا بأدلة، والأدلة كلها في الحقيقة محل نظر. من الأدلة الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، وطبعا هذه في مسألة الصلاة، في مسألة الصلاة، والعلماء ردوا على هذا. أول شيء هذا الحديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في الإرواء. وثانيا الحديث ليس على مسألة الجمع، وإنما على مسألة ماذا؟ الفضيلة، تحقق الفضيلة، وليس في تقرير مسألة أقل الجمع. مع أن ابن القيم له كلام بديع في الحقيقة في إعلام الموقعين، يقول أنه قد يطلق الجمع على اثنين في مكان لا يحصل فيه اشتباه، لا يحصل فيه اشتباه، يعني يعرف أن المقصود ماذا؟ اثنين، وإلا في الأصل فلا يطلق. يعني يقرر قول الجمهور أن أقل الجمع ماذا؟ ثلاثة، ولكن قد يطلق على الاثنين الجمع في مكان لا يحصل به اشتباه. ولذلك هم استدلوا بهذه الآيات: خصمان اختصموا، اختصموا بواو الجماعة، فأطلق الجمع على كم؟ على اثنين، فقالوا هذا في سياق ماذا؟ في سياق لا يحصل فيه ماذا؟ الاشتباه. طائفتين اقتتلوا، يعني يرد التثنية ويعقب بواو الجماعة التي تدل على الجمع، لكن في سياق لا يحصل فيه الاشتباه، وإلا فالأصل كما قلنا أن أقل الجمع ثلاثة، وهو قول الجمهور وهو الأقرب في هذه المسألة. المسألة التي تليها قال: والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقة. إذن ذكر ثلاثة أقوال: هل المخاطب اللي يتكلم يدخل في عموم خطابه، يعني هو يدخل في نفس كلامه الذي تكلم به أو لا؟ احنا الآن لو جينا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، ماذا قال الصحابة؟ أيوة، حتى أنت يا رسول الله. فهم الصحابة ماذا؟ العموم ولا لا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في خطابه ولا مداخل؟ داخل. إذن هذا القول الأول، وهو قول الجمهور وهو الراجح، وهو الراجح أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، يدخل في عموم خطابه، سواء كان أمر أو نهي أو إنشاء أو خبر. والقول الثاني الذي ذكر قول أبو الخطاب أنه لا يدخل في الأمر، لا يدخل في الأمر، خصه في الأمر، يعني يقصد أنه يدخل في النهي لكن في الأمر ما يدخل. طبعا هو ليش ذكر هذه المسألة؟ قال الأمر لأن الأمر احنا ذكرنا طلب ممن هو دونه، فهو لا يدخل في الأمر، هذا توجيه أبو الخطاب. وقوم مطلقة، يعني أنه لا يدخل في خطابه، المخاطب لا يدخل في خطابه، سواء كان أمر ولا نهي ولا إنشاء ولا خبر، لكن كما قلنا الجمهور على القول الأول أن المخاطب يدخل في عموم خطابه. قال: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين. هذه أيضا مسألة، وهي مسألة هل يجب العمل بالعام على عمومه أم يبحث له عن مخصص، أم يبحث له عن مخصص. الآن نحن نقول: هل كل عام يحتمل الخصوص ولا ما يحتمل؟ يحتمل، صح، كل عام يحتمل الخصوص. فبعض العلماء قالوا: نحن نعمل بالأصل، نعمل بالأصل، وأن العام يعمل به إذا جاء العام. لماذا؟ لأنه نص من القرآن أو السنة، والأصل إذا جاء النص من القرآن والسنة نعمل به ولا لا؟ نعمل به، هذا الأصل. وبعض العلماء قالوا لا، نحن نتوقف ننظر هل له مخصص ولا لا، ربما نعمل بشيء وفيه ماذا؟ تخصيص، فيه تخصيص. ولذلك ذكر هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، يعني في المذهب، اختارها أبو بكر والقاضي، وهي قول الحنفية، وهذا قول الجمهور كما قلنا أنه يعمل بالعموم مباشرة، يعمل بالعموم مباشرة لأنه نص شرعي والأصل أنه يعمل به في الحال. والثاني قال والأخرى لا، حتى يبحث فلا يجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب، هذا القول الثاني، إنما يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص. قال وعن الشافعية كالمذهبين، يعني الشافعية لهم قولان في المسألة، القول الأول والقول الثاني، يعني يرون قول بعض الشافعية يرون القول الأول وهو العمل بالعام، وبعضهم يرون القول الثاني أنه لا يعمل به حتى يرد المخصص. قال وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني، هذا قول عند الحنفية. القول الثالث أنهم يرون التفصيل، أنهم يرون التفصيل. قالوا إذا كان في مقام التشريع ومقام تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يعمل به، فهنا يعمل به، يعني إذا كان الكلام صادر من النبي صلى الله عليه وسلم في مقام تشريع وفي مقام بيان الحكم فيقول هذا يعمل به، وإلا فلا يعمل به حتى ينظر في المخصص، يعني مثل القول الثاني. ولا شك كما قلنا أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، أنه يجب العمل بالعام فور سماعه لأنه نص من النصوص، والأصل في النصوص العمل بها من غير النظر إلى المخصص. وهذا يدل عليه فعل الصحابة ولا ما يدل عليه؟ يدل عليه، لو تذكرون قصة أبو عبيدة في قصة سيف البحر مع العنبر، كيف أنه يعني مباشرة نظر إلى العموم، هو الطهور وماءه الحل ميتته، فلما رأى العنبر الحوت على شاطئ البحر أكل منه، أكل منه وأكل أصحابه منه، ثم أخذوا منه وشائج إلى المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد العمل بهذا العموم في هذا المقام. قال بعد ذلك والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، وهذه مسألة يعني خلافية، هل العبد يدخل في لفظة الناس لفظة المؤمنين وإلا يستثنى؟ الصحيح أنه ماذا؟ يدخل، الصحيح أنه يدخل في عموم هذه الخطابات، إلا ما ورد فيه الاستثناء بالإذن من الحج والجهاد ووجوب الجمعة وغيره. قال لأنه منهم. قال والإناث في الجمع بالواو والنون مثل كلوا واشربوا، يعني هل المرأة تدخل، الإناث يدخلون في قوله كلوا واشربوا، مع أن هذا اللفظ ظاهرة أنه للذكور للرجال، فهل يدخل النساء؟ نعم، الصحيح أنهم ماذا؟ يدخلون، لأن معلوم أن الحكم إذا اشترك فيه الرجال والنساء الشريعة تغلب جانب ماذا؟ الرجال، تغلب جانب الرجال في الذكر، والنساء لهم نفس الحكم. قال كلوا واشربوا عند القاضي. قال وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن، عدم دخولهن يعني أنهم ما يدخلون في الحكم، وهذا طبعا ضعيف. يعني لما تأتينا صيغة العموم واو الجماعة مثل وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، الصحيح أنه يدخل ماذا؟ النساء كالرجال. وذكرنا أن أصلا التغليب كما هو في القول الأول إنما هو للذكور في السياق. طبعا لماذا أبو الخطاب هؤلاء اختاروا القول الثاني، قالوا لا النساء ما يدخلون؟ قال لأن ورد التفصيل في آيات المسلمين والمسلمات، ورد المؤمنين والمؤمنات، فرد عليهم العلماء أصحاب القول الأول يقول هذا للتأكيد فقط، هذا للتأكيد فقط، وإلا أغلب الأحكام الشرعية جاءت بصيغة ماذا؟ العموم التي يدخل فيها الرجال والنساء. يعني قد تأتي بعض الأحكام للإيضاح والتأكيد. قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني الصحابي إذا نقل مسألة من المسائل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة نهى عن المزابنة، فهل هذه تفيد العموم أو لا؟ يعني هم بعض قالوا، البعض أورد عليه مسألة أن الصحابي قد فهم العموم وهو ليس بعام، لكن الصحيح أن هذه الألفاظ من الصحابي تفيد العموم. نهى عن المزابنة، مضى معنا المزابنة في بيع العراية، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وقلنا هذا الاختلاف سيؤدي إلى الربا، سيؤدي إلى الربا، ربا الفضل. والشفعة معروفة هي من يعني أبواب الفقه، وهي يعني يتنازل عن حصته بالثمن لشريكه، يعني لو شخصان مشتركان في أرض وأراد أحدهما أن يبيع حصته، فمن الأولى في هذا البيع؟ شريكه، جريا على الشفعة. قال والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه، يختص بسببه. وهذه المسألة فصلناها وذكرنا في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا لقرينة، صح؟ إلا لقرينة. فالأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا كانت هناك قرينة. ومثلنا له بحديث لو تذكرون ليس من البر الصيام في السفر، وقلنا هذه قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورة معينة من الإجهاد والتعب والتضليل على هذا الصائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر لمن كان يعني في صورة هذا الشخص. فهنا نقول يعني لا تنطبق القاعدة، يعني هل كل واحد مسافر الآن صام تقول ليس من البر الصيام في السفر وتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نقول لا، هذه وردت على سبب خاص، والقرينة تدل على أنه خاص بهذا السبب. قال فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو التأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقط. هذا في الحقيقة فصلناه في الورقات، وقلنا ذكرنا تعارض عمومين وتعارض خاصين وتعارض عام مع خاص، وقلنا إذا تعارض العمومان ننظر بداية إلى الجمع ثم إلى النسخ ثم إلى الترجيح ثم إلى التوقف، وكذلك في الخاص أربعة مراحل، وهذه هي التي أشار إليها، وهذا يعتبر طبعا مكرر. قال: وأمكن الجمع بتقديم الأخص، يعني إذا أمكن تقديم أحدهما يقدم، أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما. يعني هم جو إلى مثلا حديث إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، هذا عموم يستفاد منه أن الربا فقط ماذا؟ في النسيئة، وأن ربا الفضل ماذا؟ جائز، أن ربا الفضل جائز. وعندنا نصوص أخرى في تحريم ماذا؟ الربا عموما، ويدخل فيه العلماء ربا الفضل وربا ماذا؟ النسيئة. فهنا تعارض عمومين، فالعلماء يلجؤون في مثل هذه الحالة إلى ماذا؟ إلى توجيه أحد العمومين حتى يحصل بهما ماذا؟ الجمع. فجاء الجمهور إلى حديث أسامة ووجهوه تقريبا خمس توجيهات، من ضمن التوجيهات أن المراد به الأغلظ والأشد في الربا، ربا ماذا؟ النسيئة، لأن ربا النسيئة يعني ربا التأخير مع مضاعفة السعر هو الربا الذي كان منتشر في الجاهلية، فجاء ماذا؟ التغليظ فيه، والنصوص نزلت على ربا الجاهلية. فهذا وجه من وجوه الجمع، فإن أمكن الجمع جمع بين العامين. قال: وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره، وعرفنا أن النسخ لا يصار له إلا بالشروط، يعني توفر النسخ. وإلا تساقط، طبعا قبل التساقط أو التوقف قبل ماذا ذكرنا؟ الترجيح، يصار ماذا؟ الترجيح. فهنا لم يذكر الترجيح، وإلا فهي أيضا من الوسائل حينما نجد نصين عامين. ثم قال بعد ذلك باب الخاص. قال: والخاص يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه، ما دل على شيء بعينه. طبعا لما يقول شيء بعينه يريد يخرج ماذا؟ العام، لأن العام يدل على شيء لا بعينه، العام فيه ماذا قلنا؟ استغراق، صح؟ هنا عندنا شيء محدد، شيء محدد بعينه. قال: ولهما طرفان وواسطة، يعني يقول العام والخاص يقسم باعتبار شمول العموم وعدم شموله إلى ثلاثة أقسام، وهذه مضت معنا، ذكرنا احنا عام لا أعم منه، وخاص لا أخص منه، وعام وخاص مشترك، هذه مضت معنا. فإذا الأول قال: فعام مطلق، هذا يقولون عام لا أعم منه. قال: وهو ما لا أعم منه كالمعلوم. لفظة المعلوم نحن ذكرنا أنها تشمل الموجود وتشمل المعدوم، الموجود والمعدوم، فقالوا هذه كلمة المعلوم من أعم العمومات، من أعم العمومات، لأن يدخل فيها كل الأشياء سواء الموجودة أو المعدومة. نفس الشيء يمثلون له بكلمة شيء، يقولون كلمة شيء أيضا من العموم المطلق الذي لا أعم منه. قال: وخاص مطلق، خاص مطلق، وهو ما لا أخص منه، يعني أخص شيء. قال كزيد وخالد، يعني انظر زيد وخالد هذا أقل الأشياء، يعني خالد فوق إنسان، فوق حيوان، فوق يعني موجود، فوق معلوم، فهذا يعتبر أقل الدرجات. قال وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. كالموجود يعني يقول في كلمات لا وسط، في أشياء أعم منها، يعني الموجود شو اللي أعم منه؟ ها مضى معنا المعلوم، صح؟ المعلوم أعلى منه، وتحت الموجود عندنا ماذا؟ الإنسان، الإنسان من الموجودات، فهذا وسط في الدرجة. فيقول يعني الكلمات والأشياء بالنسبة للعموم والخصوص منه ما هو أخص شيء، ومنه ما هو أعم شيء، ومنه ما هو وسط بين هذا العموم المطلق وبين هذا الخصوص المطلق. قال والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، هذا معنى التخصيص، أن نخرج بعض ما تناوله اللفظ. يعني لما تقول أكرم الطلاب هذا عموم، صح؟ لما تقول إلا المقصرين تستثني منهم من كان في صفة التقصير يخرج ولا يتناوله اللفظ. قال فيفارق النسخ، الآن يذكر الفروق بين التخصيص والنسخ، الفروق بين التخصيص والنسخ. طبعا والقصد يعني الرد على الأحناف في بعض المسائل، لأنهم يجعلون التخصيص نسخ، التخصيص نسخ، في مسألة الزيادة على النص نسخ. فهنا ذكر بعض الفروق بين التخصيص والنسخ. قال فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه، رفع لجميعه. إذن يقول هذا فرق، الفرق الأول أن التخصيص يخرج البعض والنسخ يرفع الجميع، يرفع الجميع. احنا النسخ يأتينا عندنا حكم يلغيه كامل، التخصيص يأتي عندنا حكم يخصص بعض صوره، بعض صوره. إذن هذا الفرق الأول، أن التخصيص يخصص التناول، يجعل التناول لبعض الأفراد، وأما النسخ فيرفع الحكم كليا. قال وبجواز مقارنة المخصص. احنا عرفنا في النسخ أن الناسخ لابد ماذا؟ يتأخر، عندنا دليل ودليل آخر يأتي ماذا؟ متأخر حتى ينسخ. عندنا في التخصيص لا، التخصيص يقارن النص، في نفس النص يحصل ماذا؟ التخصيص. هذا الفرق الثاني بين النسخ والتخصيص، مسألة البعد الزمني، الوقت في النص. التخصيص قد يرد في نص في نفس النص، أما النسخ فيتأخر. قال وعدم وجوب مقاومته. المقاومة هنا يقصد المساواة، المساواة في الحكم، في الناسخ والمنسوخ. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، يعني يقول العلماء في المخصص لا يشترطون مسألة التساوي، لا يشترطون مسألة التساوي. عندنا في الناسخ والمنسوخ لابد من التساوي. احنا اصلا ليش لجأنا الى قضية النسخ؟ لان عندنا دليلين ماذا؟ متساويين، فنتدرج في النظر الى الجمع بعدين النسخ بعدين ماذا؟ الترجيح. فهناك ماذا؟ التساوي. اما مسألة التساوي هنا في مسألة التخصيص غير موجودة، ودخوله على الخبر هذا الفارق الرابع. يعني يقول العلماء أن النسخ يدخل على الأحكام فقط، نسخ حكم بحكم آخر، أما التخصيص لا، ممكن يدخل على الأحكام وممكن يدخل على الأخبار، أخبار قرآنية، لأن القرآن فيه أخبار وفيه ماذا؟ أحكام، فقد يدخل على الأخبار. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فقالوا هذا خبر ودخل عليه ماذا؟ التخصيص. قال بخلاف النسخ، قال ولا خلاف في جواز التخصيص، يعني ما في خلاف بين العلماء أن التخصيص جائز. ما الدليل؟ الوقوع. يقول العلماء دليل الجواز هو الوقوع، لأن المخصصات واقعة وكثيرة. قال والمخصصات كم يأذن؟ طيب، والمخصصات تسعة. قال الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء، يعني من المخصصات الحس المشاهدة في هذه الآية، تدمر كل شيء بأمر ربها، فالريح تدمر كل شيء، لكن مع هذا التدمير هل دمرت السماء؟ هل دمرت الأرض؟ طيب كيف عرفنا أن السماء والأرض باقية؟ بالحس. فحصل هنا تخصيص بالحس بالمشاهدة بالنظر. قال والعقل، قال وبه خرج من لا يفهم التكاليف، يقول يعني بالدليل العقلي، وهذا طبعا قد يعني يقال أن هذا فهم بالدلالة الشرعية وليس بالدلالة العقلية. يعني الآن ولله على الناس حج البيت، هل غير العاقل داخل؟ ها، غير داخل صحيح. ما تجب العبادات والتكاليف إلا على من؟ إلا على العقلاء. ولكن هذا عرفنا بماذا؟ بأدلة شرعية. ولكن لو مثل العلماء له بمثال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، قالوا بدلالة العقل ذات الله غير داخلة في هذا النص بدلالة العقل. قال والإجماع، قال والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده، دال على وجوده. لأن لماذا يذكر هذا الكلام؟ يقول الإجماع ليس بمخصص، لأن أصلا الإجماع يستند إلى ماذا؟ إلى النص، إلى الدليل. فالتخصيص في الإجماع سيرجع إلى ماذا؟ إلى النص. فالإجماع يرشدنا ويدلنا على ماذا؟ النص، يدلنا على النص. إذن رجع التخصيص إلى النص وليس إلى الإجماع، لأن الإجماع لا يستقل، لأن الإجماع مستنده كما ذكرنا ماذا؟ النص من الكتاب أو السنة. قال والنص الخاص، والنص الخاص، يقول النص الخاص أيضا يعتبر من المخصصات. لو عندنا دليل عام ونص خاص. هنا مثل مع الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية ماذا؟ عامة. جاء الحديث ماذا فعل؟ خصص في مقدار القطع، كم يسرق حتى نقطع، هذا جاء مخصصا مبينا. قال ولا يشترط تأخره، يعني هل يشترط تأخر النص؟ لا يشترط تأخر النص. احنا ذكرنا أن التخصيص ليس مثل ماذا؟ النسخ. ممكن يرد مقترن ويا، ولا ليس بالإمكان، ممكن يرد مقترن معه. وعنه بلى، يعني رواية في وعنه، كما قلنا الضمائر كلها ترجع إلى الإمام أحمد في المذهب، يعني وعنه بلى، يعني رواية عن الإمام أحمد يشترط التأخر. قال فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. قال فعل هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. نحن أسلفنا أن التخصيص ليس مثل ماذا؟ النسخ. في مسألة التخصيص نحن ننظر إلى الدلالة، نحن ننظر إلى الدلالة، وفي النسخ ننظر إلى التاريخ، ننظر إلى التاريخ. فمن جعل التخصيص مثل النسخ اشترط مسألة ماذا؟ التاريخ. لكن في الحقيقة والراجح في هذه المسألة أن التاريخ لا يؤثر، لا يؤثر، لأننا ننظر إلى ماذا؟ إلى الدلالة. فنقدم الخاص سواء كان متقدما أو متأخرا، سواء كان متقدما أو متأخرا. وذكر هنا قول مرجوح رواية عن الإمام أحمد وقول للحنفية، أننا يقول لابد أن التخصيص يكون متأخر، يقول يكون متأخر، ويقولون أيضا ينظر دائما إلى الحكم المتأخر، ننظر إلى الحكم المتأخر. ماذا يفيد هذا؟ الآن نحن على النظر إلى الدلالة، لو جاءنا حديث أول شيء حديث خاص ثم بعد ذلك جاءنا حديث عام، ماذا نقدم؟ ها؟ خاص، صحيح؟ لأن الأصل النظر إلى الدلالة. على قول الحنفية اللي ذكرها، لو جاءنا أول شيء حديث خاص بعدين حديث عام، يقول نقدم ماذا؟ العام، نقدم العام. ليش؟ لأنه ينظر إلى ماذا؟ تاريخ، ينظر إلى التاريخ ولا ينظر إلى الدلالة. وهذا طبعا مرجوح، لأن هنا في التخصيص ننظر إلى الدلالة ولا ننظر إلى التاريخ. انظر، قال وإن كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده، يعني بالحكم. قال فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض، ونحن نقول أصلا لا نشترط ماذا؟ التاريخ. عرفنا التاريخ لم نعرفه النظر إلى مسألة ماذا؟ الدلالة. قال احتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. قال بعد ذلك وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا، يعني رواية لمذهب أحمد. وهذه مسألة مضت معنا، هل الكتاب يخصص السنة أو لا، يخصص السنة أو لا. نحن ذكرنا أن الجمهور في مسائل التخصيص والنسخ غالبا ينظرون إلى القوة، القوة في الدرجة، فقالوا أن الكتاب يخصص السنة، الكتاب يخصص السنة، خلافا للحنفية في هذه المسألة. والراجح طبعا في هذه المسألة قول الجمهور، قول الجمهور. يعني مثلا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فهذا عام أمر بالقتال، قتال الناس حتى يشهدوا. طيب لو جانا واحد وما شهد لا إله إلا الله، كافر ما شهد لا إله، لكن قال أنا سأعطي الجزية، هل يقتل ولا يكف عنه؟ يكف عنه، بدليل ماذا؟ الآية، حتى يعطوا الجزية عن يد. فهنا الآية ماذا صنعت؟ خصصت السنة، القرآن خصص هنا ماذا؟ السنة. وهذا من أدلة الجمهور على هذه المسألة. قال والمفهوم كخروج المعلوفة، يعني أيضا من المخصصات للعموم المفهوم كخروج المعلوفة، بقوله في سائمة الغنم زكاة، من قوله في أربعين شاة. نحن عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أربعين شاة شاة، هذا في حكم الزكاة، أن الأصل إذا بلغت أربعين من الأغنام ففيها شاة واحدة، ففيها شاة واحدة. جاءنا حديث في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم الزكاة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنم إلى قسمين، غنم سائمة تسوم ترعى الحلال بنفسها تأكل في الجبال والبراري، وإلى المعلوفة اللي يعلفها صاحبها. فالغنم إذا كانت سائمة عليها الزكاة، المعلوفة ليس عليها الزكاة. هنا المعلوفة من وين أخذناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هنا بدلالة ماذا؟ المفهوم، لأن عكس السائمة ماذا؟ المعلوفة. فهنا أيضا حصل التخصيص بالمفهوم. السادس من المخصصات قال وفعله صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المخصصات، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المخصصات، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مخصص مثل ما مضى معنا النص الخاص، أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصص. يعني مثل قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن، مع قول أم المؤمنين عائشة في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها كانت تضع تأتزر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها، فهذا تخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل عدم إتيان الحائض، هذا عموم، خصص بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. ثم قال السابع وتقريره، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم لشيء على خلاف الحكم، على خلاف الحكم المعروف. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعلت هذه المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، هذا الأصل فيها صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد فسكت عنهم وأقرهم، وأقرهم، فهذا يعتبر ماذا؟ تخصيص ولا لا يعتبر؟ تخصيص، أخذناه بدلالة ماذا؟ التقرير، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الحبشة. قال: وقول الصحابي إن كان حجة، وقول الصحابي إن كان حجة، قالوا قول الصحابي أقوى من القياس ويعتبر من المخصصات، لكن الصحيح أنه ليس بمخصص، الصحيح أنه ليس بمخصص، لأن قول الصحابي أضعف من أن يخصص نصا من النصوص الشرعية، وهذا هو ترجيح شيخنا الشنقيطي في المذكرة. قال: وقياس نص خاص، وقياس نص خاص، أيضا أشار هنا إلى القياس، يعني يقول القياس المعتمد على نص ممكن يخصص، القياس المعتمد على نص، قال وقياس نص خاص، يعني القياس الذي يرجع إلى نص. طيب لو قلنا القياس يرجع إلى نص، رجعنا إلى ماذا؟ إلى النص، يعني نفس الكلام اللي نقوله في الإجماع نقوله ماذا؟ في القياس. إذن لا يحصل التخصيص بالقياس، وإنما يحصل بماذا؟ بالنص، كالإجماع تماما. قال في قول أبي بكر والقاضي أبو يعلى، طبعا دائما لما يكرر أبو بكر هذا غلام الخلال معروف من الحنابلة، ودائما يذكرون أقواله. قال: وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وقال ابن شاقلة: وجماعة من الفقهاء لا يخص العام، يعني القول الثاني، قالوا أنه أن القياس لا يخص العام، وهذا طبعا الأقرب في المسألة. وقال قوم بالجلي دون الخفي، يعني يحصل القياس في الجلي دون الخفي، يعني يحصل التخصيص في القياس الجلي دون الخفي. نحن مضى معنا القياس الخفي والجلي، وسوف يأتي الإشارة إليه بعد ذلك أيضا. قال: وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، يعني يقول ممكن أن القياس يخصص العام المخصوص. تذكرون احنا قسمنا العام إلى قسمين، عام محفوظ وعام مخصوص، فهنا عيسى بن أبان يقول العام المخصوص لما ضعفت دلالته ممكن يدخل عليه القياس، لكن العام المحفوظ دلالته قوية لا يمكن أن يدخل عليه التخصيص. قال: وحكي عن أبي حنيفة، يعني هذا القول، ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، يجوز تخصيص العموم إلى الواحد. طبعا هذه يعني مسألة خلافية، يعني هل يجوز أن تخص أفراد العام حتى يصل لنا إلى فرد واحد؟ يعني لو واحد قال أكرم الطلاب المميزين، ثم قال الطلاب عندنا خمسة، قال إلا محمد وأحمد وعبد الله، وخصص أربعة، بقي لنا واحد، فهل يجوز هذا أو لا؟ الجمهور على جواز، الجمهور على جواز، يعني حتى يبقى أحد الأفراد، وبعضهم ذهب إلى أن يبقى أقل الجمع، وهذا أشار إليه، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع. قال: وهو حجة في الباقي عند الجمهور، خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان، يعني العام إذا دخله التخصيص هل هو حجة في الباقي؟ لا شك أنه حجة في الباقي، يعني في بقية الأفراد. يعني لو قال أكرم الطلاب إلا خمسة، خلاص العموم باقي في الخمسة الذين بقوا من العشرة مثلا، يبقى فيهم وحجة فيهم، لأن أصلا يعني غالب العمومات ماذا؟ مخصوصة. وهذا القول قول أبو ثور وعيسى بن أبان قول ضعيف، يعني قالوا أنه لا يعمل بما دخل عليه التخصيص. طيب نصوص الشريعة أغلبها مخصصة، أغلبها داخل عليها التخصيص، فكيف نقول بهذا القول؟ كم باقي؟ ثلاث دقائق، ما في مجال للزيادة. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.